باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح الثاني من أول الآية 41. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقى عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلمه. وإذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته، فلما أبصراه اندهش. وقالت له أمه: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما إنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. كنا قسمنا حياة السيد المسيح لعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي وجوده من قبل التجسد، والمرحلة ديت لخصها لنا معلمنا القديس يوحنا في إنجيله في الإصحاح الأول لما قال: في البدء كان الكلم، من العدد الأولاني لغاية العدد 14 لخص القديس يوحنا من البدء. والبدء اللي بيتكلم عنه القديس يوحنا في بداية إنجيله ده البدء الذي لا بداية له، الأزل. وانتقل بينا القديس يوحنا في خلال 13 أو 14 آية من البدء لغاية ما وصل إلى ملء الزمان، الكلمة صار جسدا. دي المرحلة الأولى اللي اتكلمنا عنها في حياة السيد المسيح، وشفنا أن السيد المسيح له وجود سابق لتجسده. التجسد مش بداية وجود شخص ربنا يسوع. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي احنا هنختمها النهاردة بنعمة ربنا، دي واخدة الفطرة من ولادة السيد المسيح لغاية ما وصل سنه 12 سنة. المرحلة دي مدتها في الزمن 13 سنة ونص زي ما اتكلمنا قبل كده بالتفصيل. هلخص النقط الرئيسية اللي احنا قلناها علشان نبقى النهاردة بنختمها بنعمة المسيح. بدت النقطة الأولى ببشارة الملاك لزكريا السابق اللي هيعد الطريق لمجيء المخلص. الكلام ده كان في سنة 6 قبل الميلاد. بعدها ب6 أشهر راح غبريال الملاك يبشر أمنا العذراء بميلاد المخلص. بعد ما بشر أمنا العذراء أخبرها في البشارة إن إليصابات حامل، فجت النقطة الثالثة زيارة أمنا العذراء لإليصابات. بعد الزيارة دي ب3 أشهر رجعت أمنا العذراء للناصرة لبيت يوسف النجار، فشفنا إزاي يوسف شك فيها لأنه كانت بدأت تظهر عليها أعراض الحمل الإلهي. فجاءت النقطة الرابعة ظهور الملاك ليوسف وطمنه من جهة حبل العذراء مريم. النقطة الخامسة اللي اتكلمنا عنها بعد كده ولادة يوحنا المعمدان السابق اللي هيهيئ الطريق. بعد كده اتكلمنا في النقطة السادسة نسب المسيح، وشفنا أهمية الأنساب، عشان كده ذكرها معلمنا القديس متى في الإصحاح الأول والقديس لوقا في الإصحاح الثالث. وصلنا للنقطة السابعة ولادة السيد المسيح، وزي ما شفنا الكلام ده كان في 25 ديسمبر في سنة 5 قبل الميلاد اللي هي بتوافق 29 كيهك. كنا اتكلمنا بالتفصيل في الموضوع دوت. النقطة اللي بعد كده اتكلمنا فيها النقطة التامنة بشارة الملاك للرعاة، وقلنا الرعاة اللي بشرهم الملاك مش رعاة عاديين، دول كانوا الرعاة اللي بيرعوا الغنم اللي كان بيقدم ذبائح في الهيكل، باعتبار انه حمل الله جه ودور الرعاة هينتهي. الرعاة اللي بيرعوا الذبائح الحيوانية الدموية. النقطة اللي بعد كده اتكلمنا فيها ختان السيد المسيح بحسب الوصية اللي ربنا اداها لأبونا إبراهيم. النقطة العاشرة بعد ميلاد السيد المسيح بأربعين يوم كانت الزيارة الأولى للسيد المسيح للهيكل. وفي الهيكل اتقابل السيد المسيح مع شخصين، سمعان الشيخ راجل عنده 300 سنة، وحنة النبية زي ما شفنا امرأة عمرها حوالي 105 سنة. النقطة اللي بعد كده اتكلمنا فيها ده الترتيب الزمني بتاع الأحداث، زيارة المجوس والأمراء اللي جايين من بلد فارس وسجودهم للسيد المسيح. واتكلمنا أيضا على هياج هيرودس لما سمع بميلاد الطفل يسوع وقتله لأطفال بيت لحم. آخر حاجة كنا اتكلمنا بقى فيها آخر مرة الهروب لمصر، وقلنا كان تقريبا الزمن في نص شهر فبراير زي ما حسبناها حوالي سنة 4 قبل الميلاد. ومكث السيد المسيح في أرض مصر 3 سنين و11 شهر، واللي قطعت في الموضوع دوت البردية اللي ظهرت في القرن الرابع اللي حددت زمن مكوث السيد المسيح في أرض مصر، وكان اكتشفها عالم ألماني كان في سنة 1998. آخر نقطة كنا اتكلمنا فيها وقفنا عندها هي عودة السيد المسيح من أرض مصر لإسرائيل، والكلام ده كان في سنة 1 قبل الميلاد، وسكن السيد المسيح في النصر. دي كانت آخر حاجة وقفنا عندها. برجوع السيد المسيح يا أحبائي من أرض مصر وسكن الناصرة صمت الوحي المقدس ولم يذكر لينا شيء عن حياة ربنا يسوع لغاية ما وصل سنه 12 سنة. السيد المسيح تقريبا رجع من مصر سنه 4 سنين، كنا يعني حسبنا حسابات تقريبية للموضوع دوت. فرجع السيد المسيح من مصر وسنه 4 سنين، من 4 سنين لغاية ما وصل سنه 12 سنة، يعني 8 سنين صمت فيها الوحي المقدس تماما ولم يذكر لنا أي شيء في الثمان سنين دول عن السيد المسيح. والفترة دي حنسميها فترة الصمت الأولى، لأنه في الحقيقة الوحي حيصمت مرتين، دي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية حنشوفها بعد سن 12 سنة لغاية سن 30 سنة. المدة دي ما نعرفش إيه اللي حصل فيها، لكن نقدر نستنتج من أحداث الكتاب المقدس إيه اللي حصل في الفترة من سن 4 سنين لغاية سن 12 سنة. الحادثة الوحيدة اللي ذكرت لما وصل السيد المسيح سنه 12 سنة، العائلة المقدسة يوسف النجار وأمنا العذراء صعدوا للهيكل علشان يحتفلوا بعيد الفصح كعادتهم في كل عام. الحادثة دي اللي ذكرها لنا الوحيدة اللي ذكرها معلمنا القديس لوقا، الجزء اللي أنا قريته إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني. وإحنا زي ما شفنا قبل كده أن القديس لوقا كان بيستمد معرفته من أمنا العذراء مريم، كان في علاقة وطيدة ما بين لوقا الحبيب الطبيب وما بين أمنا العذراء، فعرف منها التفاصيل ديت، فهو اللي ذكر لنا الحادثة ديت. العيد دوت له قصة، أنه في طقس اليهود أنه الإنسان لما يوصل سنه 12 سنة يصعدوا بيه للهيكل ويعملوا له احتفال، ومن السن دوت يسمى الصبي ابن الشريعة، لأنه بيعتبروا أول ما وصل لسن 12 سنة بدأ يعرف الصح ويعرف الغلط، فمن هذا السن يعتبر أنه بقى من ضمن شعب ربنا، مطلوب أنه هو يخضع لكل أحكام الشريعة وينفذ كل الطقوس اللي مطلوبة، يلتزم بالثلاث أعياد الرئيسية اللي المفروض الرجل اليهودي يطلع فيها للهيكل. فعلشان كده اهتم القديس لوقا أنه يذكر لنا الحادثة ديت. قصة الحادثة ديت، المكان في أورشليم حيث الهيكل، الزمان في سنة 8 ميلادية، وبالتحديد في شهر نيسان اللي هو شهر أبريل، لأنه ده معاد الفصح اليهودي. والإنجيل معلمنا القديس لوقا. الصعود ده يا أحبائي يعني سميناه الصعود الثاني للهيكل، ما نقدرش نجزم أنه من صعوده الأول لما كان سنه 40 يوم لغاية النهاردة سن 12 سنة، ما نقدرش نجزم أن طوال هذه الفترة السيد المسيح لم يصعد للهيكل، لا ممكن يكون صعد مرات عديد، لكن احنا سميناه الصعود الثاني للهيكل لان ده اللي مذكور في الكتاب المقدس، الصعود الاول في سن 40 يوم والصعود الثاني اللي ذكر في سن 12 سنة. عايزك تتصور يا أحبائي إيه مشاعر السيد المسيح وهو فتى عنده 12 سنة وطالع للهيكل؟ إيه مدى الأشواق والبهجة اللي كانت بتعتمل في قلب السيد المسيح وهو رايح الهيكل؟ أكيد كان بيرتل المزمور: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أول ما بدت تبدو معالم الهيكل، إن الهيكل كان مبني على جبل عالي، وهو كده رايح مع الأسرة بتاعته، وعينين المسيح ارتفعت وشاف الهيكل من بعيد، بالتأكيد قلب المسيح كان بينبض بكل الحب، تشتاق وتطوق نفسي للدخول لديارك. عشان كده أحبائي ما نستغربش إن السيد المسيح لما هيدخل الهيكل فيما بعد ويجد الهيكل اتحول لمكان للتجارة، لم يحتمل السيد المسيح المنظر ده، دليل محبة السيد المسيح وشوقه الشديد للتواجد في الهيكل. إيه اللي حصل في الصعود دوت؟ يقول الكتاب المقدس إن الأسرة صعدت للهيكل وكان معاهم ربنا يسوع لغاية ما تمموا الاحتفال بتاع الفصح، وتمموا الاحتفال بالطفل اللي وصل سنه 12 سنة كابن للشريعة، وبعد كده بدت القافلة تتحرك في اتجاه العودة لمدينة الناصرة. قلنا الناصرة دي في الجليل في الشمال، والهيكل ده في اليهودية في الجنوب. فكانوا بيروحوا اليهود في شكل قوافل، كانوا يسموا الحجاج اللي هم بيروحوا يزوروا الهيكل. ففي قافلة جاية من الناصرة بتضم أمنا العذراء ويوسف النجار والطفل يسوع. بعد ما تركوا الهيكل مسيرة يوم في السفر، فالعذراء بدت تنتبه إنه يسوع مش جنبيها، فبدت تدور عليه في وسط الأطفال الصغيرين الصبية، ظنت إنه بيلعب معاهم يعني. فبحثوا عليه بين الأهل وبين الأقرباء فما وجدوهوش، فرجعوا لأورشليم. تخلفت بقى أمنا العذراء ويوسف النجار عن الموكب، ظنت إنه ممكن نكون إحنا نسينا الولد في أورشليم. فرجعت هي ويوسف النجار 3 أيام يا أحبائي. يقول الكتاب المقدس كانت أمنا العذراء قاعدة تلف في أورشليم على الطفل يسوع. أورشليم في الوقت ده كانت بتبقى مزدحمة جدا، يعني عايزك تتصور المنظر، يعني مع الفارق الكبير جدا. تصور مثلا ليلة العذراء هنا في الكنيسة، شوف الحوش بيبقى عامل ازاي، لا يقاس باللي كان الزحام اللي بيبقى موجود في أورشليم في أيام عيد الفصح. بحسب مشاهد يوسيفوروس مش أقل من 2 مليون يهودي موجودين في أورشليم. عايزك تتصور بقى أم في وسط الأعداد ديت وثلاث أيام العذراء بتدور على الطفل. إيه مشاعر العذراء مريم وهي قاعدة تبحث عن طفلها ومش لاقياه؟ والعذراء بينها وبين نفسها شعر بمسؤولية، ده أنا مكلفة من قبل الله إن أنا حالد الإبن القدوس المسيح مخلص العالم، يبقى أنا ما كنتش أمينة في الحفاظ على الطفل، إيه اللي خلاني أسيبه؟ كان المفروض إن أنا أمسكه. بالتأكيد كانت مشاعر العذراء في منتهى الإنزعاج والإضطراب 3 أيام وهي بتدور على الطفل يسوع، لغاية ما في نهاية الـ3 أيام دول يقول معلمنا القديس لوقا: وجدته في الهيكل. بيعمل إيه في الهيكل؟ قال: جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. تصور صبي عنده 12 سنة وقاعد وسط شيوخ اليهود وعلماء التوراة والكتبة والفريسيين، وده عيل صغير وبيتناقش معهم. طيب أهو عيل بيسأل شوية أسئلة وبيجاوب عليها. لا يا حباء، الأطفال كانوا محتقرين في ذلك الزمان، كون أن رؤساء كهنة اليهود يقعدوا ويتفهموا ويتناقشوا مع هذا الطفل دليل أن وجدوا في الطفل دوت معرفة غير عادية بهرته، لدرجة أن الكتاب قال: كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه ومن أجوبته. ده السيد المسيح في هذا السن اعتقادي الخاص كان يسألهم وما يعرفوش يجاوبوا، وهو اللي يرد على السؤال، لأنه اللي بيسأل الكتاب بيقول كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. ده فاهم حاجات رؤساء الكهنة ما كانوش فاهمينها، كان بيتحاور معاهم، ولما كان يرد عليهم السيد المسيح كان هم يسألوه يقولوا له: ما التوراة بتقول كده ليه؟ يروح هو مفهمهم ليه التوراة بتقول كده، ده كان هو اللي بيجاوب. منظر أحبائي كان بالتأكيد يدعو للدهشة، لدرجة أن الكتاب المقدس قال أن أمنا العذراء رغم أنها تعلم من هو هذا الصبي، يقول هي ويوسف النجار: فلما أبصرا اندهشا. اندهشا مين ده اللي جذب اهتمام رؤساء الكهنة والكتبة وعلماء اليهود وقاعدين كلهم بينصتوا ليه؟ استغربوا. طبعا اندهش يا أحبائي، لأنه في السن دوت كنا نعتقد أنه صبي عنده 12 سنة هتلاقيه قاعد يلعب مع العيال قاعد مش عارف، لا ده لقوه قاعد يحاور رؤساء الكهنة. يا أحبائي ده اندل على شيء يكشف لينا من وراء هذه الكلمات إيه اللي كان حاصل في الفطرة اللي صمت عنها الوحي المقدس، زي ما قلت لك من رجوع السيد المسيح من مصر، زي ما قلنا كان تقريبا سنه حوالي 4 سنين، لغاية النهاردة سنه 12 سنة سنة 1 ميلادية. الثمان سنوات دول الموقف دوت يقدر يكشف لينا كان الثمان سنين دول السيد المسيح بيعمل فيهم إيه. السيد المسيح يا أحبائي كان في هذه الفترة بيدرس التوراة والأنبياء والمزامير. تعلمها فين؟ تعلمها أولا من أم العذراء مريم. أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبه، مش إنسانة عادية يا أحبائي اللي اختارها ربنا، ده اختار واحدة بتعد ابن الله الظاهر في الجسد. إذا كان بولس الرسول امتدح أمة تيموساوس وجدته إفنيكي إن هم لقنوا تيموساوس الإيمان، فكم بالأكثر جدا نمتدح أمنا العذراء مريم اللي لقنت طفلها تعاليم التوراة والناموس والأنبياء. الأمر الثاني اللي كان في هذه الفترة، بالتأكيد السيد المسيح كعادة اليهود في ذلك الزمان انضم المجمع من مجامع اليهود في الناصرة وبدأ يتعلم من معلم اليهود زي أي صبي في إسرائيل. اليهود كانت عادتهم يا أحبائي أنه ما كانش في مدارس، كان الهيكل يبقى موجود وفي أروقة الهيكل كانوا معلمي التوراة يجيبوا العيال الصغيرين يعلمهم القراية ويعلمهم الكتابة ويحفظوهم المزامير ويدرسوا لهم الأقوال بتاعت الأنبياء وأسفار العهد القديم. وفي بقية أرض إسرائيل حيث كانت تنتشر المجامع اليهودية كان هذا العمل يتم داخل مجامع اليهود، يعني زي مدارس أحد دلوقتي بالضبط، بس اللي كان بيقوم بالتعليم فيها شيوخ إسرائيل. يبقى السيد المسيح في هذه الفترة درس التوراة والناموس والأنبياء على أيدين أمنا العذراء في الأول، الأمر الثاني من خلال المجمع، الأمر الثالث من الروح القدس نفسه بالتأكيد. وانطبعت يا أحبائي التوراة وانطبع الناموس وانطبعت الأقوال النبوية على قلب السيد المسيح، فكان يردد أقوال الناموس كمن يقرأ في كتاب، انطبعت بالروح القدس على قلبه. عشان كده يا أحبائي ما نتعجبش بقى لما الكتاب المقدس في إنجيل القديس يوحنا لما بدأ ربنا يسوع المسيح الخدمة يقول تعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم. كلمة لم يتعلم مش السيد المسيح كان أمي، لا السيد المسيح كان بيقرأ، لأنه الإنجيل قال عليه أنه هو دفع إليه سفر أشعياء وقام ليقرأ. السيد المسيح كان بيكتب لأنه في حادثة المرأة الزانية انحنى وبدأ يكتب، وهنبقى نشوف الأحداث دي بالتفصيل بنعمته. فسيد المسيح كان كلمة لم يتعلم مش كان أمي، لا لم يتعلم إنه لم يتعلم في مدارس الرابيين بتوع اليهود، كان يعملوا مدارس زي الكليات الإكليريكية بقى للشبان لما يكبروا يروحوا بقى يدرسوا زي اللي بيدرسوا الإكليريكية دلوقتي. لا سيد المسيح ما تعلمش، لأنه زي ما هو قال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، أنا متعلم من الآب نفسه، أنا متعلم بالروح القدس، روح الآب كما هو روح الإبن. اللذيذ يا أحبائي أنه فيما صمت عنه العهد الجديد في هذه الفترة من سن 4 سنين لغاية سن 12 سنة للثمان سنين دول ذكروا العهد القديم، وده الشيء البديع اللي في كتابنا المقدس، التكامل البديع اللي ما بين العهدين. قلت لك العهد الجديد ما ذكرش، من الرجوع من مصر لغاية سن 12 سنة ما ذكرش العهد الجديد شيء، لكن العهد القديم ألمح لهذا الأمر. معلمنا القديس أشعياء النبي العظيم في الأنبياء في أشعياء 7 العدد 14 و15 يقول إيه؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعه اسمه عمانوئيل. طيب دي معروفة. طيب يكمل أشعياء ويقول إيه؟ زبدا وعسلا يأكل. إمتى هيأكل الزبدة والعسل؟ متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير. أتكلم عن الطفل اللي هيتولد دوت، هيأكل زبدة وعسل إمتى؟ لما يعرف يرفض الشر ويختار الخير. طبعا معروف أن سن معرفة الشر واختيار الخير ده سن 12 سنة، عشان كده بقولك الشريعة كانت تاخد الولد في السن ده وتعتبره ابن للتوراة، خلاص بدأ في السن ده الولد يميز الصح والغلط، وده اللي كان متبع في الكنيسة، أن كانوا الأطفال يبتدوا يمارسوا سر الاعتراف في سن 12 سنة. لكن النهاردة طبعا مع التقدم والمعرفة اللي زادت جدا، بقوا الأولاد يعرفوا الخير والشر من قبل كده بكتير، فبدأ سن الاعتراف ممكن يرجع شوية لورا. طب إيه معنى زبدا وعسلا يأكل؟ الزبدة يا أحبائي معروفة أنها من منتجات الألبان، واللبن في الكتاب المقدس رمز لكلمة الله، عشان كده معلمنا القديس بطرس قال اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. يبقى نقدر نستشف من وراء هذه الكلمات ايه كان بيعمل ايه ربنا يسوع في الفترة ديت. كان يعرف يدرس الكتب المقدسة، زي ما قال بولس لتيموساوس انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. سيد المسيح كان في هذه الفترة زي ما قال النبي في ناموس الرب مسرته، في ناموس الرب يلهج نهار وليل. دي كانت شغلة المسيح دوت الزبد الزبدة. طيب ايه تاني؟ قال بيأكل العسل. طيب لو رجعنا للكتاب المقدس ايه العسل دوت؟ سفر صموئيل الاول الاصحاح 14 يقول ان يوناثان، قصة مذكورة كده، لما كان بيحارب واعيا اعياء شديد فلقى شوية عسل فاشتار منه، يعني لحس له كده منه لحستين، فيقول الكتاب استنارت عينيه، فبقى العسل رمز الايه؟ للاستنارة. طب الاستنارة دي عمل ايه؟ عمل الروح القدس. يبقى كان غذاء السيد المسيح اللبن والعسل، يعني كلمة الله بحسب ما يعلمه الروح القدس، عشان كده بهتوا من فهمه واجوبته. السيد المسيح تجاوز ما وراء الحرف في معرفته للناموس وللأقوال النبوية. ده اللي لخصنا معلمنا القديس لوقا، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح. كان ينمو ويتقوى بالروح، ادي العسل اهو، ادي استنارة الروح القدس، ممتلئا حكمة، لان الروح القدس هو روح الحكمة، وكانت نعمة الله عليه. ايضا يا احبائي في اللقاء دوت، لما امنا العذراء ويوسف النجار وجدوا الطفل يسوع في الهيكل، فالعذراء اول ما شافته بعد بحث 3 ايام وباضطراب وانزعاج الام، ومش اي ام، دي الام الحنونة، فاول ما شافته قالت له يا بنية لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. حبايبي يعني هنا ما نقدرش نتجاوز الدرس ده من امنا العذراء. لكل ام، عايزك تتصور اي ام وابنها تاه منها وقعدت تدور عليه لمده 3 ايام في منتهى الاضطراب والانزعاج والقلق، اول ما تلاقي الولد تروح لطشه بالقلب، انت سبت ايدي ليه؟ انت مشيت بعيد عني ليه؟ انت مش تقول؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي. اما امنا العذراء يا احبائي بتعلم كل ام ازاي تتعامل مع طفلها رغم الانفعالات الشديدة اللي داخل قلبها كأم، لكن في منتهى الوداعة تقف تقول له يا بنية لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا، درس أيضا للزوجات يا أحبائي من أمنا العذراء، وهي بتتكلم قدمت مين عنها؟ قدمت يوسف. مين يوسف ده يا أمي؟ ده أنت أم الله. ده إيه يوسف ده اللي تذكريه قبليكي؟ لا، دي بتعلمنا ازاي الزوجة توقر زوجها. يعني هقول دلوقتي امام الاخرين، لكن احنا مش في مجال بقى التعامل ما بين الزوجين في علاقتهم الخاصة، لكن امام الاخرين يعني شيء يا احبائي لا يليق اطلاقا اطلاقا. انا مش عايز اطلع بره الموضوع، انا قلت لكم انا مش بتأمل، انا مجرد بأعبر على حوادث السيد المسيح وبأشاور على نقط، لكن انا لو هقعد اتأمل في حياة السيد المسيح، ده القديس يوحنا علشان يكتب قال لا أظن إن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. فإن تأملنا في كل موقف وخرجنا منه بما فيه من دروس روحية، لا أظن العمر ولا الأبدية كلها تكفينا. لكن أنا بشاور على بعض النقط اللي قد تبدو غير واضحة في تأملاتنا في حياة السيد المسيح. شيء لا يليق إطلاقا 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 بزوجة أمام الآخرين تعامل زوجها بطريقة لا تليق مهما كانت الأسباب. عشان كده نوصي الزوجة أحبائي، أنا مش يعني أنا لو حسيب نفسي للاسترسال مش هخلص. نوصي الزوجة في سر الزيجة، نقول لها إيه؟ تقابله كما كانت أمنا سارة تقابل أبونا إبراهيم وكانت تدعوه يا سيدي. البعض بيتهكم، لا يا أحبائي، توقير الزوج أمام الآخرين في مخدعنا نتفاهم في كل أمر، إنما في وجود الآخرين لابد أن الزوجة تخضع لزوجها مهما كان الوضع. لا يليق إطلاقا إطلاقا أمام الآخرين أن الزوجة تتني كلمة لزوجها أو تعلي صوتها. أو درس من العذراء مريم، هوذا أبوك وأنا، قدمت يوسف. أيضا يا أحبائي في القول دوت، يعني بتقول لربنا يسوع هوذا أبوك. طبعا معروف أن يوسف مش أبوه، لكن هذا ما أشيع في وسط اليهود، وإلا كانت العذراء ترجم. الكل كان بحسب معرفتهم أنه يوسف ده يبقى أبو الطفل يسوع، فهو أبوه بالتبني. رد السيد المسيح يا أحبائي، وأعتقد أنه من المهم أن احنا نقف عند هذه الكلمة أو هذه الآية، لأن دي أول كلمة سجلت في الكتاب المقدس خرجت من فم ربنا يسوع، فتستحق أن احنا نقف عندها. أول كلمة خرجت من فمه، مش أول كلمة قالها، لا بالتأكيد سنة 12 سنة تكلم كتير، لكن أول كلمة سجلت في الوحي المقدس خرجت من فم ربنا يسوع: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ رد السيد المسيح يا أحبائي، قال لأمنا العذراء: ينبغي أن أكون فيما لأبي. أنت بتقولي لي هوذا أبوك؟ لا، يوسف مش أبوي. ربنا يسوع كان يدرك تماما مين أبوه، كان يدرك تماما أنه دي إشارة خفية لأبوه السماوي. قال أنت بتقولي لي هوذا أبوك وأنا، كنا نطلبك مع الزبائن. قال لها: ينبغي أن أكون فيما لأبي، إشارة خفية للآب السماوي. يوسف مش أبوي، إنما أنا أبويا هو الآب السماوي، لأن أنا ابنه، أنا من ذات جوهره، أنا وهو واحد، أنا في الآب والآب في. ينبغي أن أكون فيما لأبي. السيد المسيح يا أحبائي لغاية هذا السن 12 سنة كان عايش في الناصرة، ومعروفة الناصرة زي ما اتكلمنا قبل كده إنها مدينة في منتهى الفساد، في منتهى الشر وفي منتهى الخطايا، لدرجة أنه قيل: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ السيد المسيح نشأ في الناصرة ديت، ورغم الظروف الوحشة اللي حوالين السيد المسيح والخطايا اللي انتشرت في ذلك الحين، إلا أن السيد المسيح عاش فيما لأبيه، الوسط ما أثرش عليه. السيد المسيح غلب الوسط اللي هو عايش فيه، عاش قدوس زي ما قال عنه القديس يوحنا بولس متأسف قد انفصل عن الخطاة، عاش في وسط الجيل الشرير دوت، لكن لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. إيه؟ ينبغي أن أكون فيما لأبي، أنا في تجسدي مكرس بالكامل للآب. ترك لينا يا أحبائي مثال لكي نتبع أثاره. مرات كتير إحنا نتحجج بالوسط، غصب عني أبونا الناس كلها كده وكله بيتكلم كده. أقول لك افتكر الآية: ينبغي أن تكون فيما لأبيك، مع الفارق طبعا وضعك بالنسبة للآب ووضع المسيح اللي من ذات الجوهر. أنت ابن الله بالتبني، لكن هو ابن الله بالطبيعة. ينبغي أن أكون فيما لأبي. ولك يا أحبائي عجيبة أن السيد المسيح سنه 12 سنة وعارف أنه هو جاي لرسالة، أن حياتي ديت ليها غرض، أنا جاي من أجل أمر معين ينبغي أن أنا أتممه، عشان في نهاية حياتي حقف قدام الآب في يوحنا 17 وأقول له: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت. ينبغي أن أكون فيما لأبي، أنا حياتي كلها من أجل الآب لتتميم العمل اللي الآب أرسلني من أجله. يا أحبائي هذه الكلمة أو الكلمة دونت في الوحي المقدس خرجت من فم المسيح هي ملخص حياة المسيح. إيه حياة ربنا يسوع المسيح في الجسد؟ ينبغي أن أكون فيما لأبي. ينبغي أن أكون فيما لأبي لأنه السيد المسيح يا أحبائي جاي علشان يعلمنا عن الآب. أنا جاي ليه؟ أنا جاي أكون فيما للآب، جاي أعرف البشرية مين هو الآب السماوي. بدأ خدمته يا أحبائي وبيرفع أنظار الكنيسة للآب، وأيضا في نهاية خدمته كان كل تعاليم المسيح خصوصا الإصحاحات الأخيرة في البراكليت يوحنا كانت كلها بيشاور على الآب السماوي. فهو جاي إيه؟ جاي علشان يعرف البشرية إبوة الله لينا. عشان كده في نهاية خدمته قال له أما أظهرت اسمك للناس ينبغي أن أكون فيما لأبي. عشان كده قال تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني، إيه؟ بينفذ الآية، ينبغي أن أكون فيما لأبي. أيضا ينبغي أن أكون فيما لأبي إن هو جاي علشان يمجد الآب السماوي، جاي يمجد الآب. عشان كده أحبائي يعني ناس كتيرة مثلا تقول لك السيد المسيح عند قبر العازر مثلا على سبيل المثال وقف يصلي، لا هو ما وقفش يطلب قوة لكن وقف ينسب المجد للآب. ليه؟ لأنه ينبغي أن أكون في ملابي. في صلاته عند قبر العازر ما طلبش قوة لكن ده بيمجد الآب السماوي. ليعلموا أنك أرسلتني أيها الآب، أنا أعلم أنك تسمع لي في كل حين، ولكن من أجل هذا الجمع أنا عايز أمجدك، أمجد شخصك، عايز أظهر أن أنا وإنت واحد، أن اللي أنا بعمله دوت عمل الآب وأنا جاي علشان أتمم عمل الآب. عشان كده في نهاية حياته قال له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت، ينبغي أن أكون فيما لأبي. أيضا يا أحبائي ينبغي أن يكون فيما لأبيه لأنه جاي يرجع الملك للآب السماوي. الآب هو المالك لأنه هو الخالق، خلق كل شيء بالابن في الروح القدس. طيب الخليقة دي كلها أخضعت للبطل، للفراغ، للباطل، للشيطان. طيب السيد المسيح جاي علشان يرجع الملك للآب السماوي. عشان كده ما نستغربش لما يقول في معلمنا بولس في كورنثوس متى أخضع له الكل حينئذ الابن أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. ناس كثيرة تسمع الآيات دي وتستغرب، لا ده هو في تجسده جاي علشان يعيد الملك للآب السماوي. ينبغي أن أكون فيما لأبي، أرد الملك للآب السماوي. جاي البشرية اللي سبيت في قبضة إبليس جاي أحررها ورجعها للآب مرة تاني. ينبغي أن أكون فيما لأبي. عشان كده أحبائي لما نقرأ في حياة ربنا يسوع المسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة، بيعمل إيه؟ خلوة مع الآب. ينبغي أن أكون فيما لأبي. ملخص حياة السيد المسيح أحبائي في هذه الآية. العجيب يا أحبائي أن أمنا العذراء لما يعني يوسف النجار اتعجب، لكن يعني اندهشنا لما لقينا حتى أمنا العذراء اتعجبت. يقول فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. ازاي يا امي ما فهمتيش؟ ما انت يعني ما اقدرش اوجد لها تفسير غير انه العذراء يعني من مفاجاه الموقف قيل عنها هذه الكلمه. لكن بالتاكيد العذراء لما قعدت بينها وبين نفسها وبدت تسترجع كلام الملاك اللي قال لها القدوس المولود منك بدت تدرك. قلت قبل كده يوم ما دخل السيد المسيح للهيكل يا احبائي وبكررها تاني لانها مهمه جدا، ومن العذراء المفروض لما الابن يتولد لازم تقدم عنه فدية 5 شواقل من الفضة بحسب شريعة ربنا. ومن العذراء في اليوم 40 لم تقدم شواقل الفضة فدية عن المسيح، لأن المسيح جاي يفدي وليس ليفدى. اللي بيدفع 5 شواقل الفضة ليه؟ المفروض الابن ده يبقى مكرس لله، فالعيلة بتاخده لنفسها وتدفع 5 شواقل فضة لربنا مقابل ان ربنا اخذ 6 لوي. طب امنا العذراء ما قدمتش 5 شواقل الفضة لان هي قدمت ابنها نفسه. انا ادفع 5، ده هو الاب قدسه خصصه كرسه للعمل دوت. عشان كده هي ما قدمتش الشواقل الفضة لكن قدمت ابنها. وكأن السيد المسيح بيلفت انتباه امنا العذراء قال لها انت نسيتي لما كان سني 40 يوم ورحت بنفسك وقدمتيني للاب السماوي. كقدس للرب، وهنا قدس بمعنى التخصيص، فبيفكرها ينبغي أن أكون في ملئ أبي. ما أدركتش ده زي ما قلت لك من تعجبها من الموقف، لكن بالتأكيد العذراء لما قعدت بينها وبين نفسها بدأت تتذكر هذا الكلام. يكمل معلمنا القديس لوقا: ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. فعلا يا أحبائي شخص عجيب عجيب عجيب. ينبغي أن أكون في ملئ أبي ما فيش فيها تعارض إطلاقا ما بين كان خاضعا لهما. وده درس، كنا قلنا درس للأمهات وللأباء في التعامل مع أولادهم، فده درس للأبناء في التعامل مع أبائهم. ينبغي أن أكون في ملئ أبي، لكن ده ما يمنعش سيد المسيح الخالق يخضع لمين؟ ليوسف النجار ولأمنا العذراء. كان خاضعا لهما. عشان كده يا أحبائي معلمنا بولس الرسول وصانا، قال: أيها الأولاد أطيعوا والديكم، بس يعني حط بين قوسين إيه؟ في الرب. أطيعوهم في الرب، مش ضد ربنا، مش في كسر الوصية ربنا، لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك، بولس أفسس 6، التي هي أول وصية بوعد. ربنا أحبائي إدى وصايا، 4 وصايا قبل كده اللي هي وصايا اللوح الأول، كلها تخص علاقتنا بالله. ما فيش وصية منهم بوعد: أنا الرب إلهك لا يكون لك إله أخرى أمامي، ما فيش وعد. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، ما لهاش وعد. أذكر يوم السبت، ما لهاش وعد. طب أول وصية كانت بوعد إيه؟ هي أول وصية في اللوح الثاني. طب اللوح الثاني كلها وصايا تخص علاقتنا بالناس. طب أول ناس بنتعامل معاهم بابا وماما في البيت، ودي الوصية الوحيدة اللي فيها وعد: اكرم أباك وأمك. ليه؟ لكي تطول أيام حياتك على الأرض. دي فيها وعد، لما تنفذها تاخد وعد من الله. تقول لي أنا مش عايز أيام الطول على الأرض. الأرض في العهد القديم هي أرض الموعد، الأرض في العهد الجديد هي كنعان السماوية. المهم يا أحبائي بقول هي ديت الحادثة الأولى أو الحادثة الوحيدة اللي ذكرت في 8 سنوات دول، من رجوع السيد المسيح من مصر سنه 4 سنين لغاية سن 12 سنة. دي الحادثة الوحيدة اللي ذكرت. طيب من سن 12 سنة لغاية سن 30 سنة، بداية الخدمة العلنية للسيد المسيح 18 سنة. ال18 سنة دول أيضا يا أحبائي صمت عنهم الوحي المقدس، ودي سنوات الصمت الثانية. يبقى صمته الأول الوحي كان في الفطرة من 4 سنين لغاية 12، 8 سنين. وقطع الصمت دوت حادثة زيارة المسيح أو الزيارة الثانية للهيكل زي ما سميناها، وبعد كده صمت الوحي مرة أخرى بس 18 سنة لغاية ما السيد المسيح وصل سنه 30 سنة وبدأ خدمته. بالتأكيد يا أحبائي ال18 سنة دول شغلت كل محبي السيد المسيح بالتأكيد. ما فيش فينا أعتقد يعني حد قعد في يوم بينه وبين نفسه قعد يفكر يا ترى المسيح كان بيعمل إيه من سن 12 سنة لغاية سن 30 سنة. بالتأكيد كلنا فكرنا في الموضوع دوت، وكنا طواقين جدا إن إحنا نعرف ولو يعني ملامح من النور عن ال18 سنة دول. الوحي في العهد الجديد لم يذكر شيء، لكن زي ما تعودنا في كلمة الله ما لم يذكر في العهد الجديد أشار لي العهد القديم ولو إشارة خفية. أيضا ذو العينين النبوية الرهيبة أشعياء العظيم في الأنبياء في أشعياء 49 العدد الثاني تكلم عن السنين ديت بصورة خفية: في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. لخص الوحي أنه الفترة ديت كان الآب يعد الابن المتجسد كسهم مبري ليطلقه علشان يكرز ببشارة الملكوت ويرد البشرية مرة تاني لحضن الآب السماوي. قلت لك لخصنا معلمنا القديس لوقا في إشارة عابرة: وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. 18 سنة يا أحبائي من سن 12 لغاية سن 30 زي ما قلت لك الوحي صمت عنها، لكن هنحاول من مواقف أخرى في حياة السيد المسيح أو من عادات المجتمع اليهودي يعني نتلمس الخطى ولو في نقاط ضعيفة. كان إيه اسلوب الحياة بتاع ربنا يسوع المسيح في 18 سنة ديت؟ أولا، عادة اليهود يا أحبائي في ذلك الحين إنه كان الأب لازم يعلم ابنه حرف، وكانت الحرفة عادة هي حرفة الأب. الأب اللي بيشتغل في السمك يعلم ابنه صيد السمك، الأب اللي بيشتغل في التجارة يعلم ابنه التجارة، الأب اللي بيشتغل في النجارة يعلم ابنه النجار. لأنه في مقولة عند اليهود تقول من لا يعلم ابنه حرفة يورثه الفقر. الأب اللي ما يهتمش أن يعلم ابنه حرفة حتى ولو كان ابن غني مقتدر كان لازم يتعلم حرفة أبوه، لأن ممكن الفلوس تضيع والابن يبقى فيه عوز، فكان لازم الولد اليهودي يتعلم صنعة لازم. طيب، أبوه بالتبني حارس سر التجسد قديس يوسف النجار، كانت شغلته نجار، فبالتالي علم الطفل يسوع شغلة النجار. عشان كده سمعنا في إنجيل ماري موروس الإصحاح السادس وأيضا في متى 13 لما شافوا السيد المسيح قالوا أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ يبقى إذن السيد المسيح اشتغل في حرفة النجار. عدت أسرح كده النهاردة، لو السيد المسيح كان تجسد في الأيام اللي احنا فيها ديت، اللي بيجوز على المجتمع من جهة العادات الاجتماعية طبعا الغير خاطئة يعني، كان بالتأكيد السيد المسيح هيجوز. يعني لو النهاردة بيدخلوا أولادهم الجامعة كان دخل الجامعة، لو أولادهم النهاردة بيتعلموا كمبيوتر بالتأكيد السيد المسيح كان سيتعامل مع الكمبيوتر على حسب الجو العصر اللي هو اتولد فيه أكيد. واللذيذ يا أحبائي أنه في إشارات أخرى أكدت، طبعا إشارة الكتاب واضحة جدا أليس هذا هو النجار ابن مريم، لكن الملحوظة اللطيفة أنه لما وجدوا الكفن المقدس كفن تورين كفن ربنا يسوع، من ضمن الدراسات اللي أجريت على الكفن أنه شافوا الطول بتاع الشخص دوت. سيد المسيح كان طويل 180 سنتي، كان يعتبر طويل القامة، فاكتشفوا أنه كانت لإنسان قوي البنية. من علم التشريح يعني يعود يدرسوا العضلات والصدر والأمور ديت، فأكدوا أنه صاحب هذا الكفن كان إنسان قوي البنية وكانت يده يد حرفية يعني فيها قوة، وده يتفق تماما مع حرفة النجارة. يا أحبائي ما أكثر ما قيل عن هذه الفطرة، لكن من ألذ ما قيل أنه إحدى التقليدات القديمة بتقول أنه المائدة اللي كانت في بيت حبيبنا ماري مرقص اللي تم عليها ذبح الفصح المسيحي الأول، في تقليد قديم بيقول أنها كانت من صنع يسوع النجار. الترابيزة اللي أكل عليها في بيت ماري مرقص اللي عمل عليها الفصح، في تقليد قديم منقول في الكنيسة أنه الترابيزة دي كان هو اللي عملها بإيديه. وما استعجبتش من هذا التقليد يا أحبائي، لأنه إن كان قدم ذاته على الصليب بإرادته فهو النهاردة في خميس العهد بيذبح ذاته على صليب من صنع إيديه هي المائدة. أعتقد التقليد دوت يعني في شيء كثير من الصواب يعني. أيضا قيل عنه في هذه الفترة أنه كان مشهور في محل النجارة بتاعه بعمل النير. النير دوت حتة خشبة كده يحطوها على البقرتين عشان يجروا المحرات، لو كانت خشبة النير خشنة كانت تجرح رقبة الطور أو البقرة. السيد المسيح كان مشهور بأن النير بتاعه كان نير ناعم، لدرجة أنه قيل في أحد التقليدات القديمة أنه كان مكتوب على الدكان بتاعه نيري هين وحملي خفيف. راجل شغل في حرفة النجارة فحطت يعني البضاعة بتاعته. فكان مشهور السيد المسيح في وسط اليهود إن هو أفضل من يصنع نير، نير ناعم، نير ما يجرحش رقبة البقرة، وهو أشار ليها كإشارة خفية لمهنته كنجار في تجسده، أيضا لما ذكر عنه في حرفة النجارة وتميزه فيها. قال احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف. يا أحبائي على قد ما هذه الفطرة قصد الوحي المقدس أنه لا يذكر عنها شيء وصارت مجال خصب لكل محب السيد المسيح أنه يتذكروا فيها، إلا أن كما هي العادة أعداء المسيح المتربصين به حاولوا يستخدموا كل شيء للهجوم على شخص ربنا يسوع. البعض يا أحبائي ادعى أنه السيد المسيح في الفترة من 12 سنة لغاية 30 سنة 18 سنة دول، البعض قال أنه هو ذهب إلى الهند وهناك تتلمذ في أحد أديرة الرهبان البوذيين وتعلم تعاليم بوذا، وده المصدر اللي السيد المسيح أخذ منه حكمته في تعاليمه. موضوع دوت موضوع طويل والرد عليه طويل، لكن اللي قال الكلام دوت كاتب روسي، أول واحد قال الكلام دوت في سنة 1894 لما كانت روسيا شيوعية، وطبعا معروف إزاي الشيوعيين كانوا بيهاجموا الأديان، والمقولة بتاعت ماركوس الدين أفيونة الشعوب. فالكاتب الروسي دوت ادعى إن هو راح الهند وفي الهند قالوا له الموضوع دوت، بل اللي أكتر من كده سلموه كتاب قالوا له ده إنجيل كتبه يسوع بنفسه عندنا، وبدأ ينشر الكتاب دوت سنة 1894 عشان يهاجم به المسيحية. رد عليه كثير من العلماء في ذلك الحين، عالم فرنسي اسمه رينان، وأثبت وبرهن على زيف ادعاء الكاتب الروسي. لكن من أروع من رد عليه عالم ألماني اسمه مولر. مولر دوت كان راح زار الدير اللي ادعى الكاتب الروسي ان المسيح راح فيه وتعلم تعليم بوز. فأول ما قرأ الكتاب دوت اتضايق جدا، فراح يتقابل مع رئيس الدير، قال له أنا جيت عندكم ومكست في الدير بتاعكم فترات طويلة ودرست الديانة البوذية، ليه ما أخبرتنيش باللي قاله الراجل الروسي إنه يسوع جه عندكم وتعلم تعاليم بوذا وكتب إنجيل؟ فبيعاتبه رد عليه رئيس الدير قال له لن أعرف الراجل الروسي دوت، ولا زرنا ولا كلمناه ولا دينا له إنجيل. وكان ده أقوى برهان على ادعاء الرجل الروسي ده، كلها قصة هو اختلقها من الخيال. موضوع طويل يا أحبائي، وكل الحاجات ديت مثبتة ومبرهنة الكتب اللي ذكرت فيها، موضوع كبير يعني، بس أنا عشان بعبر عليه سريعا فبشاور وبشاور على الرد. أيضا يا أحبائي ما فيش أي برهان لهذا الكلام، لا الهنود عندهم برهان أن السيد المسيح راح الهند، ولا اليهود عندهم برهان لهذا الكلام، ولا الكتب التاريخية اللي أرخت في ذلك الحين في أي ذكر للموضوع دوت. أيضا برهان تاني يا أحبائي، نبوات العهد القديم اتنبأت عن حياة المسيح كاملة، زيارته لمصر جت في النبوة، لم يذكر مطلقا في العهد القديم أن السيد المسيح زار الهند، في حين أن حياة السيد المسيح كلها موقعة على النبوة. ما فيش حاجة في حياة المسيح إلا لما ليها نبوة، يمسكوا حياة السيد المسيح، وإحنا بنعمل بنعمة المسيح وبإرشاد الروح القدس وإحنا بنلف في حياته على قد ما ربنا يدينا، ما ذكر عنه في النبوات حنذكره. كل حياة السيد المسيح مختومة بخاتم نبوة، كل حياته، ما فيش نبوة قالت أنه راح زار الهند ولا أنه زار أي بلد أخرى غير مصر. أيضا يا أحبائي ما فيش في الأناجيل أو في الرسائل أو في أقوال الأباء الأول أي إشارة أن السيد المسيح زار الهند. نمرة اتنين، السيد المسيح سنه 12 سنة وممتلئ من هذه الحكمة، مش محتاج يروح يتعلم حكمة من الهنود، وخصوصا ان هو معاه كتاب الله العهد القديم، مش محتاج يدور على تعليم بوذا. ايضا يا احبائي برهان اخر، اسلوب السيد المسيح في التعليم وفي الكرازة، ثقافته ولغته وامثاله وطريقته، مفيش يعني طريقة يهودية صرف، مفيش فيها اي اثر لمؤثرات أجنبية. يعني عارف لما واحد مثلا يسافر إنجلترا ولا يسافر أمريكا يدرس ولا حاجة، تبص لقي في كلماته متطبع بالثقافة الإنجليزية، بأقوال الإنجليز، بتعلمهم، باتجاهاتهم، شيء طبيعي يعني معروفة ديت. ليه؟ لأنه تلمذ لمدرسة إنجليزية، تلاقي في كلماته وفي إشاراته يستشهد بيه، درس هناك. السيد المسيح في تعليمه وفي كراسته وفي ثقافته وفي أمثاله وفي لغته لم يشير مطلقا، أو في تعليمه ما فيش أي إشارة لأي تعليم بتاعت بوذا، ما ذكرش اسمه بوذا دوت، بالعكس ده كان كل كلامه عن إبراهيم وعن موسى وعن داود. أيضا الفلسفة الهندية ما سمعناش أن السيد المسيح في تعليمه فيها من فلسفة الهند أو حكمتهم، عقائدهم زي تناسخ الأرواح. ما السيد المسيح ما قالش كلام زي ده. لو كانت تلمز أو تعلم في الهند كانت تعليمه تطبع بهذه الطبعة. بلاش كل دوت يا أحبائي، نيجي لكتابنا المقدس. كتابنا المقدس يا أحبائي أكد أن اليهود كانوا عارفين تفاصيل حياة السيد المسيح كاملة لما بدأ خدمته. لو كان السيد المسيح من سن 12 سنة زي ما هما بيدعوا لغاية سن 30 سنة راح في الهند، وجي في سن 30 سنة بدأ يكرز، ما كانوش الناس يبقى عارفين ده راجل. عارف لما واحد دلوقتي في الكنيسة يروح يهاجر أمريكا مثلا 12 سنة ويجي، أو متأسف 18 سنة ويجي، احنا لا عارفين له أب ولا عب، ده من 18 سنة مهاجر أمريكا ولا نعرف عنه حاجة. أما السيد المسيح يا أحبائي يشهد الكتاب المقدس بعكس كده. متى 21 لما السيد المسيح دخل الهيكل في أورشليم يقول إيه؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ده عارفينه أول ما شافوه، الله مش ده اللي كان عايش في الناصرة؟ طب لو دوت غايب 18 سنة عن إسرائيل حدش كان يعرف؟ لدرجة أنه لقب يسوع في الكتاب المقدس يسوع الناصري ذكر 20 مرة، ذكر 20 مرة يسوع الناصري. ليه؟ لأنه متربي في الناصرة. دل أكتر من كده يا أحبائي أن الجموع رفضته لأنه من الناصرة. سبب رفضهم للمسيح إيه؟ أنه جاي من الناصرة. أمن الناصرة يخرج شيء صالح. عشان كده معلمنا القديس متى في متى 13 يقول إيه؟ ولما جاء إلى وطنه، وطنه اللي هو الناصرة يعني، كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ ده في بلده، المدينة اللي تربى فيها، شايفينه طول عمره نجار ورايح محل وبيعمل في النجارة تربزات وبيبان وخشب، وسن 30 سنة بص لقوه بيعلم بمنتهى الحكمة وبيعمل معجزات. فالناس اللي عايشة معاه في الحتة بتاعته استغربوا، قالوا إيه؟ من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ إيه ده؟ جاب الحاجات دي منين؟ أليس هذا ابن النجار؟ احنا هو يعني احنا عارفين أبوه يوسف. أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم؟ مش ده ابن فلان وأمه فلانة؟ مش دوت ولاد خالد وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ دول عارفين وعارفين أبوه حسب قلت لك ما هو شائع عند اليهود، وعارفين أمه وعارفين ولاد خالته، يعني عارفين العيلة. أوليست إخوته جميعهم عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ إيه جاب منين التعليم ديت؟ ما طول عمره معانا وعارفين. أيضا نفس الكلام أكده معلمنا مريم مرقس في إنجيله، أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ ومتى قال إيه؟ أليس هذا ابن النجار؟ يعني عارفينه وعارفين أبوه وعارفين حرفته وعارفين حرفة أبوه. برهان تاني من الكتاب المقدس يا أحبائي، من ضمن ما اليهود اتهموا السيد المسيح اتهموا اتهامات كتير، اتهموا أنه هو سامري، اتهموا أنه بيه شيطان. لو كانوا عارفين أنه أو أشيع في الوقت ده أنه راح الهند كان اتهموا أنه هندي، يعني دي كفاية يقولوا أنت هندي، لكن لا راح الهند ولا جه، وحاجة مش معروفة عند اليهود. ده يؤكد أنه السيد المسيح كان عايش في وسطيه. إلا أكتر من كده يا أحبائي معلمنا القديس لوقا يعني قطع الموضوع ده قطع كامل في لوقا 4 الآية 16. قال إيه؟ جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى. وكلمة تربى يعني عاش، ده متربي في الناصرة. طب كفاية كده يا قديس لوقا الوحي؟ قال لا نأكدها تاني. جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى وذهب إلى المجمع كعادته يوم السبت. ده أول سنة في خدمة المسيح، هنشوف الحكاية دي لما نجيلها. أول سنة في خدمته، أول زيارة له للناصرة، أول كرازة في الناصرة، يقول إيه؟ دخل المجمع كعادته. طب عادته يعني إيه؟ يعني ده حاجة هو متعود عليها من السنين اللي فاتت، دي هي أول زيارة له، سنه 30 سنة وأول زيارة للناصرة وأول وعظة هيقولها في مجمع الناصرة. لما شافوه قالوا دخل إلى المجمع كعادته. طب عادته دي فين؟ يبقى السنين اللي فاتت كلها كان متعود وعارفين ده له مكان في المجمع، كان يقعد كده في حتة. ده دليل إنه هو عاش في المجمع دوت والناس عارفاه. جاب منين عادته ديت؟ لو كان غايب قالوا 18 سنة ولما سنه 30 سنة دخل يكرز وراح دخل المجمع يقول دخل إلى المجمع يوم السبت وخلاص ما فيش عادات هديت. دي عادات هدي واحد محفوظ عارف يقول لك فلان ده بيحضر كل يوم حد القداس بيقعد في الحتة الفلانية ده مكانه كده والناس كلها عارفة كده. دخل إلى المجمع في السبت كعادته. يبقى ده يؤكد أن السيد المسيح طول ال 18 سنة دول عاشهم في النصر. ده أحبائي التقليد بتاع كنيستنا يحكي قصة تؤكد تمسك السيد المسيح بعدم ترك أرض إسرائيل، لأنه قال لتلامذته كده اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أنا جاي لليهود، وكان يصر أنه ما يكرس خارج اليهود عشان لما اليهود يرفضوه تصير دي علة على اليهود لقبول الأمم. جاء إلى خصته وخصته لم تقبل. فالتقليد يحكي قصة تأكد الموضوع ده أن السيد المسيح لم يترك أرض إسرائيل، ما كانش عنده هذه الرغبة مطلقا. في ملك اسمه أبجر ملك الرها. الرها دي مدينة على البحر الأسود. الرجل دوت كان رجل مريض أبجر دوت، وسمع عن يسوع في اليهودية وعن مؤامرات اليهود ضده، فراح بعت له قال له تعالى في البلد بتاعتي وإحنا كل البلد تحت أمرك وكلنا نقبلك، وتعالى وكون معلم وعلم في وسطنا وكمان تشفيني لأن أنا سامع أن أنت بتعمل معجزات كتير. السيد المسيح رد عليه قال له أن أنا سأبقى في فلسطين، لكن إكرام لمحبتك ديت أنا بعد سعودي هبعت لك واحد من تلامذتي يكرز ليك بالإيمان باسمي ويشفيك من مرضك. القصة دي أحبائي ذكرها يوسابيوس. يوسابيوس ده المؤرخ الكنسي معروف. يوسابيوس هو كاتب تاريخ الكنيسة، تاريخ الكنيسة في العالم كله. يوسابيوس موجود الكتب بتاعته مترجمة بالعربي، يعني واخد تاريخ الكنيسة في اسكندرية وفي أورشليم وفي أنطاكيا وفي أوروبا، مؤرخ بيأرخ للكنيسة كلها. فيوسابيوس ذكر هذه القصة، ده يؤكد صدق مصدره. فسيد المسيح مصر أن يبقى في إسرائيل. تقول لي طيب ليه الوحي صمت عن هذه الفترة؟ ليه ما ذكرش عنها حاجة؟ أقول لك يا أحبائي، مش هدف الكتاب المقدس أن يكون سيرة ذاتية للسيد المسيح. السيرة الذاتية يعني أن واحد يعني يكتب إيه حياته، سنة كذا عمل كذا، سنة كذا عمل كذا، وسنة دي السيرة الذاتية يعني يأرخ لحياته. لا، مش ده هدف الوحي. الكتاب المقدس مش سيرة ذاتية للسيد المسيح، وما الكتاب المقدس هدفه شيء واحد، يعلن أن يسوع الناصري هو المسيا المنتظر مخلص العالم. هذا هدف الكتاب المقدس. عشان كده تجاوز عن السنين اللي ما كانش السيد المسيح بدأ فيها خدمته. مش ده الهدف من كتابة الكتاب المقدس. طب تقول لي عاشها ازاي؟ قلت لك عاشها زي أي راجل يهودي في المجتمع في الوقت دوت، في فترة الصبوة بتاعته، في فترة شبابه، في فترة رجولته، لغاية ما كمل سن 30 سنة. حياة اليهودية العادية عاشها السيد المسيح. يعني يا أحبائي لو حبينا نتصورها عن قرب، روح الصعيد، بس طبعا الصعيد الحرفة الأساسية هي الزراعة يعني، إنما السيد المسيح كانت حرفته النجارة. البيت القروي البسيط، الحياة البسيطة، اللبس بتاع الصعايدة، طبعا بس على مستوى اليهود بقى. اليهود كان ليهم لبس كده معين، هنشوفه بنعمة المسيح وإحنا بنتأمل في حياته لأنه ده ذكر عنه. فعايش الحياة بتاعت المجتمع اليهودي كما هي. لكن يا أحبائي نقدر نستشف بعض النقط البسيطة خالص في ال 18 سنة دول. نمرة واحد، يوسف النجار لم يذكر في الأناجيل الأربعة لما بدأ السيد المسيح خدمته. يعني أول ما السيد المسيح بدأ سن 30 سنة ما جاش ذكر يوسف مطلقا. جات أمنا العذراء كتير وجيهم ولاد خالته كتير، لكن لم يذكر يوسف. أيضا عند الصليب ما كانش يوسف واقف، والسيد المسيح ما أوصاش بأمنا العذراء ليوسف. لو كان يوسف عايش في الوقت دوت كان من باب أولى، يا مريم روح ليوسف. لا، يبقى ده يؤكد انه لما السيد المسيح بدا سن 30 سنه كان يوسف اتنيح. وده يتفق مع تقليد الكنيسه ان يوسف كان راجل شيخ، العذراء ما اتخطبتش لشاب صغير، راجل عجوز. ايضا يا احبائي تقليد الكنيسه يقول ان يوسف النجار مات في سن 17 سنة للسيد المسيح. تقليد كنيستنا بيقول كده. عشان كده السيد المسيح عمل في النجارة عشان يعول أمه العذراء مريم. ما تعجب منه يا أحبائي غير المؤمنين 18 سنة دول يصيروا لينا موضع انبهار ودرس نتعلمه من شخص ربنا يسوع. إزاي السيد المسيح بكل اتضاع قبل أنه ينتظر لغاية ما يبلغ سن 30 سنة عشان يبتدي خدمته. صراحة أحبائي اتضاع المسيح ده عجيب جدا. الإله المتجسد اللي ظاهر في الهيئة كإنسان قبل أن يقعد لغاية سن 30 سنة ملهوش أي دور، بيمارس الحياة العادية اللي بيمارسها كل إنسان يهودي، يشارك الناس في معاناتهم، يشاركهم في أفراحهم، يشاركهم في أحزانهم، يحترف المهنة اللي كان زي ما قلنا بتاعة أبوه يوسف، وقاعد في انتظار الموعد المحدد من قبل تأسيس العالم عشان يبتدي خدمته. طب ما تتسرع يا يسوع في نص السكة كده عمل لك معجزتين في نص السكة علم. لا قاعد مستني. درس حلو يا حبائي نتعلمه من السيد المسيح، ألا نتعجل. السيد المسيح قبل ان يقعد لغاية سنة 30 سنة ما عملش حاجة خالص، يعني تكاد تكون بالنسبة لقصة الخلاص الثلاثين سنة دول بلا قيمة. هي قيمتهم ان الإله اشترك في المشي مع الناس، هي قيمتهم ان هو شبهنا في كل شيء، قيمتهم ان هو عاش معاناة البشرية، قيمتهم انه كل ما تجوزه النفس البشرية، كل ما تجوزه اجتازه السيد المسيح زي اي انسان، فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. ادي كل ما يخصنا في الثلاثين سنة دول لغاية بداية خدمته. أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس لغاية ما جاء أحبائي سن 30 سنة وآخر يوم للسيد المسيح في محل النجار. تخيل المنظر، السيد المسيح عارف الميعاد المحدد من قبل الآب، راح اليوم دوت الصبح المحل وفتح الدكان ومارس عمله كامل وبالتأكيد كل الالتزامات اللي كانت تجاه الزباين بتوعه وفاها بالتأكيد. كان حد كان جايب له حاجة مدي معاد لواحد واخد عربون من واحد، بالتأكيد تمم كل المهام اللي مطلوبة في المحل في اليوم دوت وخلص كل الالتزامات اللي عليه وجمع العدة بتاعة النجارة راح رصصها كده وقلع المريارة بتاعة النجارة وطبقها وحطها في مكانها وطلع من دكان النجارة وقفله باب الخشب دوت وترك المحل وماشي في طريق بداية خدمته. ممكن يكون هو في الطريق كده يعني لاحت منه التفاتة كده بظهره، بص كده للدكان، شاف العنوان بتاعه يسوع النجار جايز، شاف مكتوب تحت نيري هين وحملي خفيف، لكنه ادى ظهره لمحل النجارة واتجه إلى بيت عبرة حيث كان يوحنا يعمد عشان ينطلق السهم اللي هيبتدي يكرز ببشارة الملكوت ويدعو الناس للرجوع مرة تانية لحضن أبيه السماوي الذي له كل مجد وإكرام مع ابن الوحيد والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.